الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نقرأ في مثل هذا الدرس في تعليق على منظومة السير إلى الدار الآخرة للشيخ العلامة الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى غني عن التعريف، ومؤلفاته كذلك، وطلبته ونفعه للأمة ظاهر بحمد الله جل وعلا، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجمعنا بهم وبعلمائنا رحمهم الله تعالى. قد سمعنا نبأ وفاة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من علماء أهل السنة والجماعة ومن كبار أهل العلم ومن الذين لهم الجهود الظاهرة وأثر هذه الجهود في الأمة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله جل وعلا خير الجزاء على ما قدم وبذل رحمه الله تعالى. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: العبادة. قال رحمه الله: واعلم أن المقصود من العبادة عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام، وسلوك الطرق التي توصل إلى دار السلام. وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. ولم يتنبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران، فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة. فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها. ذكر رحمه الله تعالى هذه المقدمة بين يدي منظومته رحمه الله تعالى، وهذه المقدمة في الأمر بالعبادة وبيان حقيقة هذه العبادة ومقتضى هذه العبادة وأصول هذه العبادة ومن هو الذي حقق هذا وأتى بشروط ذلك، وبين حال الناس رحمه الله تعالى في هذا الأمر. غافل معرض عن هذا ومقبل على الله جل وعلا، فبين رحمه الله قال: واعلم أن المقصود من العبادة عبادة الله. ونحن نعلم جميعا أن العبادة هي الأصل الذي لأجله خلق الله جل وعلا الجن والإنس، وهي الغاية التي لأجلها خلقت السماوات والأرض، خلقت الخليقة والجنة والنار وكل ما قضاه الله جل وعلا وقدره، إنما لأجل هذه الغاية العظيمة، لأجل عبادته سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرسل الرسل لأجل ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كم الآيات في كتاب الله جل وعلا التي فيها الأمر بعبادة الله جل وعلا، لو أحصاها محصن وعدها عاد لوجدها كثيرة فيها الأمر بعبادته سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة والنهي عن ضد ذلك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن العبادة هي حق الله سبحانه وتعالى على العباد، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عباس أو حديث معاذ لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا العبادة حق الله سبحانه وتعالى، خلق الله جل وعلا يا عبد الله لأجل أن تعبده. يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تعالى الله جل وعلا أن يكون قد خلق الإنسان عبثا وسدى، وإنما خلقه جل وعلا ليعبده سبحانه وتعالى. فالعبادة شأنها عظيم وأمرها عظيم. ولذلك ذكر رحمه الله تعالى أن هذه هي الغاية التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، فقال: عبادة الله ومعرفته ومحبته. العبادة لا تتحقق إلا بمعرفة الله عز وجل، لا يمكن أن يكون العبد عابدا لله جل وعلا ومحققا لعباد الله جل وعلا إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى، أن يعرف المعبود. كيف تعبد من لا تعرفه؟ لا يمكن أن تعبد من لا تعرفه، فلا بد أن تعرف من المعبود الذي تعبده. ولذلك كان أول الأسئلة في القبر عن هذا الأمر: من ربك؟ إذا لابد، ومعنى من ربك من معبودك، من معبودك، هذا معنى من ربك. ليس المراد من ربك بمعنى الذي له الربوبية، تقول الخالق المالك المدبر الذي خلقني والذي يدبر الأمور، هذا أحد أقسام التوحيد وأحد المعرفة بالله جل وعلا، ليست كل المعرفة. الأهم من هذا أن تقول: الله ربي معبودي. لأن من أقر بالعبودية لله جل وعلا من لازم ذلك أو مقتضى ذلك الإقرار بالربوبية يدخل، لكن قد يقر بالربوبية ولا يلزم من ذلك إقرار بالألوهية. فلله معرفة الله. ولذلك كان في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن كما جاء في حديث ابن عباس، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. إلى أن يوحدوا الله، دعوة إلى التوحيد وإلى عبودية الله جل وعلا. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الحديث جاء في بعض الروايات عند البخاري قال فإنهم عرفوا ذلك فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فإنهم عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذن لابد من المعرفة ولابد من العلم بالعبادة والعلم بالله جل وعلا المعبود، يقول لا إله إلا الله. طيب من هذا الإله الذي شهدت له بالوحدانية؟ ماذا تعلم عنه وماذا تعرف عنه قبل أن تأتي بالصلاة وقبل أن تأتي بالزكاة وقبل أن تأتي بالفرائض؟ لأن هذا لا ينفع إلا بعد المعرفة بالمعبود حتى تعبده على بصيرة وحتى تأتي حقا بالعبادة التي شرعها عليك. فلابد من المعرفة والعلم بالله جل وعلا ومحبته سبحانه وتعالى. المحبة كذلك أصل عظيم في العبادة. العبادة لا تتحقق إلا بأصلين عظيمين، غاية الحب لله جل وعلا وغاية الذل. غاية الحب وغاية الذل لله جل وعلا هما قطباء العبادة، قطباء العبادة. العبادة لها قطبان، العبادة لها قطبان، فلا تقوم العبادة إلا بهذين القطبين، غاية الحب لله جل وعلا وغاية الذل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعليهما فلك العبادة دائر، وعليهما أي على غاية الحب وغاية الذل فلك العبادة دائر يدور على هذين، لا يمكن يدور إلا على هذين القطبين. وعليهما فلك العبادة دائر ما قام أي هذا الفلك حتى أو ما دار حتى قامت القطبان. لا يمكن يدور فلك العبادة إلا بقيام هذين القطبين وإلا لا يدور، معناه ما في عبادة، ولا يمكن يكون هناك عبادة تدور وتتحقق لله جل وعلا إلا على قطبين وإلا لا يدور هذا الفلك، وهي غاية الحب وغاية الذل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول العباد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والإنابة إليه على الدوام، الرجوع والتوبة إلى الله جل وعلا، كثرة التوبة. فكن يا عبد الله أوابا منيبا رجاعا إلى الله جل وعلا. إذا وقعت في الزلل وإذا وقعت في الخطأ فسارع بالتوبة. نعم العبد غير معصوم من الوقوع في الذنوب والمعاصي، لا بعينه ولا بلسانه ولا بجوارحه، لكن إذا وقع هو يجتهد ابتداء ويعقد العزم والنية على أن لا يقع في شيء من محارم الله جل وعلا، ومع هذا سيقع لأنه غير معصوم. لكن إذا وقع عليه أن ينيب إلى الله جل وعلا. وظن داود أن ما فتناه فخر راكعا وأناب. إذا افتتن العبد بشيء من فتن الدنيا أو غير ذلك عليه أن ينيب إلى الله جل وعلا، لا يصر ولا يبقى على الخطأ ولا يستمر على الخطأ إن كان تقيا، بل يسارع إلى التوبة وإلى عمل الصالحات وإلى إتباع السيئة بالحسنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أوصافهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن لابد من الإنابة والرجوع، تعبد الله جل وعلا، تحقق العبادة عز وجل، ومقتضى ذلك أنك إذا وقعت في الخطأ رجعت وأنبت إلى الله جل وعلا على الدوام دائما، وأنت رجاع وكثير الاستغفار لربك سبحانه وتعالى والاعتراف بالتقصير، وهكذا سلوك الطرق التي توصل إلى دار السلام. إن كنت حقا عبدت الله عز وجل وتريد جنة الله جل وعلا، عليك بسلوك هذه الطريق، لا تكن واقفا غير متحرك، تحرك، خذ بالأسباب، إلزم طريق، إلزم الطريق الموصلة إلى دار السلام وهي الجنة. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو الله جل وعلا إلى هذه الدار، دار السلام الجنة. فأنت احرص على سلوك هذه الطريق، وسر على هذه الطريق، والزم هذه الطريق، فلا طريق توصل إلى الجنة إلا هذه الطريق، الطريق الخالية من الشرك، الخالية من البدع، الخالية من المحدثات. أما الطرق الأخرى فهي طرق الشياطين، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود حين خط خطا مستقيما وخط على جنبتي ذلك الخط خطوطا قصيرة، وقال على كل طريق من هذه الطرق شيطان، فأنت احذر يا عبد الله أن تخرج عن هذا الخط المستقيم وعن هذا الصراط المستقيم، وإنما سر عليه والزم هذه الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال رحمه تعالى: وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات. هذا غالب الناس، كثير من الناس هزمتهم شهواتهم وهزمتهم دواعي النفس وهزمهم واعظ الشر والعياذ بالله. فقال غلب عليهم الحس، ولعله يريد رحمه وتعالى أي دواعي النفس الأمارة بالسوء وواعظ الشر الذي يعظ بالشر والعياذ بالله، لأن الحس هو الصوت الخفي كما في مختار الصحاح، فمعناه أنهم استجابوا لتلك الأصوات الخفية، استجابوا لتلك الأصوات الخفية، الأصوات الخفية التي تدعو بها النفس الأمارة. هل أنت تسمع الصوت من النفس الأمارة؟ إذا أمرتك بالسوء هل تسمعها؟ ما تسمعها، صوت خفي، نعم لا يسمع. وهكذا واعظ الشر والعياذ بالله الذي يدعوك إلى فعل الشر، فكثير من الناس استجابوا لهذه الدعوات، تدعوه النفس الأمارة بفعل كذا فاستجاب، تدعوه شهواته إلى فعل كذا فاستجاب، دعاه واعظ الشر إلى فعل كذا فاستجاب والعياذ بالله. وملكتهم الشهوات، صاروا عبيدا للشهوات وهكذا للهوى والعياذ بالله. وعظموا العادات، أمرهم أمر العادات، ما عليه عامة الناس وما عليه أكثر الناس وما عليه عادة الناس، لا، أنت مطالب بعبادة الله جل وعلا وبالحق، لا بما عليه أكثر الناس ولا بعادات الناس. عادات الناس قد يكون منها ما هو موافق للشرع ومنه ما هو مخالف، فإذا اتبع الناس عادات الناس ضلوا، لأن أكثر الناس على خطأ وعلى غير الجادة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فليس هذا الميزان، وإنما الميزان اتباع الحق. فالهوى خطير العياذ بالله، وقد ذكر بأنه إله، أفرأيت من اتخذ إله هواه، فاحذر يا عبد الله أن يكون إلهك هواك، وإنما اجعل هواك تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء بعض الأحاديث إن كان فيها ضعف إلا أن معناها صحيح، لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وحسن النووي جماعة من أهل العلم بعض العلم على ضعفه، ومعناه صحيح لا شك، لدلالة الأدلة على هذا المعنى. قال: فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا بل عرضوا عنه، يعني لم يجعلوا أساسهم الذي بنوا عليه عبادة الله جل وعلا، وإنما هوى أنفسهم وشهوات أنفسهم وعادات الناس وهكذا، بنوا على هذا الأساس حالهم وسيرهم وجعلوا هذا قاعدتهم. والواجب أن يجعل الإنسان أساسه وبنيانه تقوى الله جل وعلا التي أسها وأصلها تحقيق العبودية لله جل وعلا وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وبين من أسس بنيانه على شفا جرف هار. الذين بنوا بنيانهم وجعلوا أساسهم اتباع الناس، اتباع عادات الناس، شهوات النفس إلى آخر ذلك، هؤلاء بنوا بنيانهم على شفا جرف هار. وذلك قال جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تبني بناء صحيحا فاجعل هذا البناء واجعل أساس هذا البناء تقوى الله جل وعلا، تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى والإتيان بمقتضياته، فتكون على هذا البناء السليم الذي لا يتحرك ولا يتزعزع، لأن قواعده قوية وأسسه متينة. أما تبني بناءك على هذه الأسس الخاوية فما أسرع أن تهلك والعياذ بالله، وأن كذلك تتدمر هذه البنيان. ولذلك لما جعلوا هذا الأساس قاعدتهم انظروا ماذا حل بهم، عكفوا على الشهوات وصاروا ملبين لمراداتهم ورغبات أنفسهم، فصاروا عبيدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة والعياذ بالله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة في الصحيحين: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فمن الناس من هو معبود لمسؤوليته، ومن الناس من هو معبود لمنصبه وعابد لمنصبه، ومن الناس من هو عابد لوجاهته، ومن الناس من هو عابد لحطام الدنيا وغير ذلك. لماذا؟ لأنهم جعلوا هذا هو الأساس لهم والعياذ بالله، فانكبوا على ذلك وأعرضوا عن ذكر ربهم وصاروا مع هؤلاء السكارى. هؤلاء سكارى، والله سكارى، وإن كانوا يمشون مشيا صحيحا لكن حقيقة الأمر سكارى. من أعرض عن دين الله فهو على سكر والعياذ بالله. ما الخمر الذي شرب حتى سكر؟ حتى سكر الدنيا، لأن الدنيا خمر، كما قال بعض السلف يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم، قال: الدنيا خمر الشيطان. انظروا الآن، الشيطان إذا أراد أن يسقيك من خمره، نعم، علقك بالدنيا. الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق منها، لم يفق منها إلا نادما مع الخاسرين. خطير خمر هذا، الخمر يعني ربما إذا شربه الإنسان وصار نسأل الله العافية والسلامة، تعلمون حال السكارى، الله المستعان. ومع هذا يقول يحيى بن معاذ الرازي: خمر الشيطان هذا خطير كذلك، ليس بالهين. نعم، إذا وقع في هذا السكر وفي شرب هذا الخمر كيف يفيق من هذا؟ قد تعلق قلبه بالشهوات وبالدنيا وبالملذات وإلى آخر ذلك، فمعناه أنه على أمر خطير، إلا أن تتداركه رحمة الله جل وعلا. فلما كانوا كذلك والعياذ بالله صاروا هائمين، فنسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الخاسرون، والجزاء من جنس العمل. وقد طال المقام، بقي شيء فيما يتعلق بهذه المقدمة إن شاء الله في الدرس اللاحق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.